قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الولد للتراث حرة كانت أو أما. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة الدمعة مني فاخفضه إليه، فلما كان عام الفتح أخذه وليد أخذه فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. فتساوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها: استجدي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. وقال: حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد لصاحب الفراش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب الولد للفراش حرة كانت أو أما، أي إذا كانت المستفرة، أي الفراش كانت من الأحرار أو أنها من الإماء، كل ذلك الحكم فيه واحد: الولد للفراش. يعني سواء كانت الموطوءة زوجة أو أما، فإن الولد الذي تلده يكون لصاحب الفراش وهو زوجها أو سيدها، زوجها إذا كانت حرة وسيدها إذا كانت أما، فإن الولد يكون تابعا له ولا يكون تابعا لغيره. قد ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قصة وليدة قصة ولدي وليدة دمعة، وهو أنها كانت تحت وهي أنها كانت فراشا لدمعة، وقد وطئها عتبة بن أبي وقاص في الزنا. قد كانوا في الجاهلية يستلحقون الأولاد من الزنا ويلحقون بهم في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ألحق لم يجعل للزنات أولادا بسبب زناهم، ولم يلحق النسب بهم، وإنما إذا كانت الموطوءة فراشا سواء كانت حرة أو أما، فإن الولد للفراش، أي لصاحب الفراش الذي هو الزوج، إذا كانت الموطوءة حرة، أو السيد إذا كانت الموطوءة أما. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة ابن وليدة جمعة، هو أنه اختصم فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة رضي الله تعالى عنه، اختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل منهما أدلى بحجته، كل منهما أدلى بحجته. فعام الفتح سعد بن أبي وقاص أخذ وابن وليدة زمعة ابن وليدة زمعة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا ابن أخي عهد إلي به وقال يقبضه إليه إنه مني يعني عن طريق الزنا كما كانوا قد اعتادوا ذلك في الجاهلية. وسعد إنما سأل هذا على ما كانوا عليه في الجاهلية من الحاق الأولاد الحاق أولاد الزنا في آبائهم من الزنا قد كان ذلك سائغا في الجاهلية فأطله الإسلام فقال إن هذا ابن أخي عهد إلي به وقال يقبضه إليك فإنه مني ولما أخذه سلف هو عبد بن زمعة فيه فتساوق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تلازم وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام خصمان كأن كل واحد منهما يسوق الآخر كل واحد يدعي أن الولد تبع له أن هذا المولود تبع له هذا يقول ابن أخي وهذا يقول أخي فقال سعد بن الوقاص هذا ابن أخي عهد إلي به فقال عبد بن زمعة هذا أخي ولد على فراش أبي كانت الأمة وليدة وكانت الوليدة أمة لزمعة وهي موطوعة لزمعة فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام كل منهما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعهر الحجر الولد للفراش وللعهر الحجر فحكم به لعبد بن زمعة وأنه أخ له وأنه تابع له وألحق نسبه بزمعة لأن زمعة هو صاحب الفراش فهذه أمته وموطوءته فدل هذا على أن الحكم للفراش ولا ينظر إلى الشبه لأن الشبه قرينة قوية على أن الولد لصاحب الشبه لكن هناك حجة أقوى منها وهي الفراش حجة أقوى من هذه وهي الفراش ويكون الأمة موطوءة وأنها فراش لسيدها فيلحق النسب به ولا يهدر النسب ويضيع وجاء الحكم في الإسلام بأن الزناة لا يتبعهم أبناء ولا ينسب إليهم أبناء وإنما ينسب الأبناء إلى أصحاب الفراش إذا كانت التي ولدته موطوعة سواء كانت زوجة أو أنا كانت الموضوع حرة يقعها زوجها أو أمة يقعها سيدها أو أمة يقعها سيدها فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم لعبد بن زمعة للفراش بقوة الحجة والاحتياط في الأنداب وللأخذ بما هو الأصل وهو أن يلحق الأبناء بآبائهم ولو وجد شبه بغيرهم كما في هذه القصة فإن هذا الوليد أو أن هذا المولود شبهه قوي في عتبة بن أبي وقاص ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حكم للفراش لأنه هو أصل وإن اختلف الشبه فإنه عليه الصلاة والسلام استعطى في هذا الشبه القوي من عتبة فأمر سودة بنت زمعة أخت عبد بن زمعة لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن تحتجب عنه احتياطا بقوة الشبه بعزها من الوقار، لكن مراعاة الفراش وحفظ الأنساب وإضافتها إلى أصحاب الفراش هذا هو الأصل. ولكن لما كان هناك شبه قوي بعزها من الوقار وأن يكون من مائه وليس من ماء صاحب الفراش، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد سودة بأن تحتجب منه وأن لا تعامله معاملة المحارم، وإن أثبت نسبه وأضيف إلى سمعة الذي هو أبوها لكن يقوى في الشبه خاف من الله وسلم وقال لسودة احتجبي عنه فما رآها حتى لقي الله يعني حتى مات، يعني ابتعدت عنه ولم تره ولم يرها حتى لقي الله يعني حتى مات. وإرادة الحديث في كتاب الحرائر من جهة أن الحكم للفراش يتبعه النسب ويتبع ذلك الوراثة يتبع ذلك الإرث، فإذا ثبت نسبه تبع ذلك إرثه والأحكام المتعلقة في النسب. ومن المعلوم أن أسباب الوراثة هي النكاح والولاء والنسب، وهنا لما كان الحكم للفراش وأنه أضيف النسب إلى صاحب الفراش فإنه يكون التوارث بينه وبين صاحب الفراش. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد ذلك حديث أبي هريرة وهو حديث مختصر، وقوله عليه الصلاة الولد لصاحب الفراش الولد لصاحب الجراح، وهذا أيضا مطابق لإيراد الحديث في كتاب الفرائض لأن هذا هو المقصود، لأنه يجب أن نتبع لصاحب الجراح. الطريقة الأولى الحديث الأول هو العاهل الحجر، العاهل هو الزاني لأن لا يحصل فوائد ومكاسب من الزنا فيحصل أولادا ويضافوا إلى أولاد، فليس له إلا الخيبة وليس له إلا التراث الذي يرمى في وجهه ويضع في فمه، والحجر الذي هو جناية عن الخيبة والحرمان، وأن من نصيبه التراث فالحجارة فإنه لم يحصل فائدة ولم يحصل إلا الخسارة. وليس المقصود من ذلك الرجم لأن الرجم ليس عاما لكل الصناد وإنما هو خاص بالمحصنين، وأما الذكر فإنه لا يرجم وإنما يجلد 100 جلدة ويغرق سنة.
الولاء لمن أعده وميراث النقيض. وقال عمر رضي الله عنه النقيض ظهر. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعده، وأهدي لها شاب وقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم وكان زوجها حرا. وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيته عبدا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الولاء لمن أعدى.
قلنا من الآن أن الله يسجن عن ذلك الولاء لمن أعدى وغيرة اللقيم المقصود من هذه الترجمة هو بيان حكم الولاء وأنه يكون لمن واللقيم من يرثه وميراثه لمن وهل له عصبة يعصبونه ويحرجون ميراثه. أما موضوع الولاء فهو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق فيرث فيه المعتق وعصبته بالنفس دون العتيق يعني أن الميراث من جانب المعتق يرث المعتق والمعتق لا يرث العتيق لأن المعتق منعم فهو له الولاء بسبب النعمة وأما المعتق فهو منعم عليه فلا يرث من اعتقه لا يرث من اعتقه لأنه ليس له نعمة فليس له ولاء الولاء إنما هو للمعتق الذي هو صاحب النعمة صاحب النعمة وهي تخليطه من الرق ومنح الحرية فيكون من اعتقه له ولاؤه أي أنه يرثه والولاء عقوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق فيرثه المعتق وعصبته بالنفس دون العتيق فإنه لا يرث من اعتقه أي أن المولى من أعلى هو الذي يرث وليس المولى من أسفل المولى من أسفل الذي هو العتيق والمولى من أعلى الذي هو المعتق فالميراث بالولاء إنما هو للمنعم صاحب النعمة التي أنعم بها على عتيقه بالعتق. وإذا فالولاء إنما يكون لمن اعتق لا يكون لغيره والولاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب ليس شيء يورث ويقسم على الورثة وإنما هو المعتق وعصبته بالنفس وعصبته بالنفس دون غيره. ثم قال عن ذلك الميراث اللقيط اللقيط هو المنبوذ الذي وجد ولقط وأخذه من يأكله ويقوم بتربيته وتنشئته فيقال له لقيط ليس لا يعرف له أب ولا أم لا يعرف له نسب قد يكون من الزنا وقد يكون مفقود يعني قد يكون ضيع ولم يعثر عليه أهله ووجده من وجده فالتقطه وقد يكون رمي لكونه من الزنا فهو حر ليس عبدا لمن التقطه وكذلك أيضا ليس ولاؤه لمن التقطه وإنما ميراثه لأولاده إذا كان له أولاد زوجته إذا كان له زوجة وإذا لم يكن ليس له زوجة من أولاد فميراثه لبيت الناس ولا يرثه أحد الذي التقطه ولا غيره لا يرثه من التقطه ولا غيره وإنما هو لبيت المال وما يخلفه لبيت المال إذا لم يكن له أولاد زوجة لأنه من جهة الأصول ليس له أصول معروفة وإنما إن كان له فروع زوجة حصل إرث بذلك وإلا فإن الميراث يكون لبيت المال وليس لأحد لا من تقطه ولا غيره. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث بريرة، حديث عائشة نطقة بريرة، لأن بريرة كانت مكاتبة كاتبها أهلها على أن تحضر لهم مالا ويعتقوها، فأرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تدفع لهم المال الذي اتفقوا مع بريرة على أن تحضره لهم على أن يكون الولاء لها، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اعتقيها اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق، لو أنهم طلبوا أن يكون الولاء لهم فإنه ليس لهم هذا الحق. قد جاء في بعض الروايات كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان لم يتكرر، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قصة بريرة ورغبة أهلها أن يكون ولاؤها لهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، فهو لا يكون لغير المعتق بل هو خاص بالمعتق ولورثته الذين هم العصبة ولعصبته من بعده، عصبة يتعصبون لأنفسهم. وقد جاء في بعض وقد جاء في آخر الحديث عن الحكم أنه قال إنه حر، وجاء عن ابن عباس أنه عبد، والصحيح الثالث أنه عبد ليس بحر، ولهذا خيرت به، ولهذا خيرت فاختارت الفراق، ولو كان حرا ما خيرت به، لو كان حرا فإنها إذا اعتقد ساوته بالحرية، فكونها خيرت دل على أنه عبد وعلى أنه ليس بحر، وأن القول الصحيح وما جعل من عباس أن رآه عبدا، وقد كان حريصا على أن يبقى مع أن يبقى هو زوجته، ولكنها اختارت فراقه، ولما شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بريرة في زوجها مريح قالت تأمرني يا رسول الله، قال إنما هي شافع وليس أمرا، ليس أمرا وإنما هي شفاعة، فلم توافق على الرجوع إليه وأن تبقى معه، وإنما اختارت فراقه، وإنما اختارت فراقه فهو عبد، وهي كانت أنا وكان زوجها مثلها، ثم إنها نالت الحرية وبقي في الرق فخيرت فاختارت نفسها وفراقه وعدم اللقاء معه. وحديث من عمر قوله إنما الولاء لمن أعتق، يعني حصر الولاء في المعتق فلا يكون في غيره، ولهذا فإن الولاء مثل النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما هو شيء ثابت لمن حصلت له النعمة، كما أن النسب حاصل ومضاف إلى الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والنسب ينتسب فلان بن فلان بن فلان، ولا دخل للإنسان في هذا، فلا يتبرأ منه ولا يتركه إلى غيره، وإنما هو أمر لازم، أمر ثابت، أمر مستقر، فكذلك الولاء هو لمن أتق، كما أن النسب ثابت، الولاء ثابت لمن حصل منه الإعتاق.
قال باب الميراث الزائدة. وقال حدثني قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هذيل عن عبد الله رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسجدون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسجدون. وقال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها، وقال أعط فيها فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال أعطى الثمن. قال فاشترتها فأعتقتها. قال وصدرت فاشترت نفسها، وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود وكان زوجها حرا. قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رضي الله عنهما رأيته عبدا أصح.
قال البخاري رحمه الله هذا الكلام يراد السائلة، باب يراد السائلة. السائلة هي أن الواحد في الجاهلية عندما يعتق عبده يقول أنت سائلة، أليس أنت سائلة؟ يعني فهذا معنى قوله أنهم سيئون، يعني يستعملون هذا اللفظ تسييس. وكذلك أيضا يعني يكون ولاؤه لمن أراد، يعني معناه أنه يذهب كما يشاء ويوالي من شاء. فجاء الإسلام وجعل الميراث إنما هو لصاحب الولاء، لصاحب الحق. الولاء لمن اعتق لا يكون لغيره، لا يكون لغيره، ولا يضاف إلى العتيق بأن يوالي من شاء ويكون مولاه من شاء، وإنما مولاه من اعتقه، يكون مولاه من اعتقه. وقد عرف الرجل الحرام هو الحديث الأول
عبد الله
عن عبد
الله
عن عبد الله عن عبد الله. أن أهل الجاهلية كانوا يسيبون، أن أهل الإسلام لا يسيبون. وأراد بالتسييب أنه يقول لواحد منهم لعبده أنت سائلة، أنت سائلة. الإسلام وأهل الإسلام لا يسيبون، لا يستعملون لفظ السائلة، ولا يقولون أنه يوالي من شاء، وإنما يعتق المعتق وولاؤه له، فهو كالنفس لا يتفرغ فيه لا ببيع ولا هبة ولا إرث، وإنما الولاء لمن اعتق ولعصبته من بعده، ولعصبته من بعده. حديث ابن المسعود وهنا قلنا الجاهلية يقولون وأنه الإسلام لا يقولون. ولهذا إذا قال أنت حر أو عتيق فإنه يعتق، لأن هذا لفظ صريح. أما إذا قال سائبة فهذا يحتمل، يحتاج إلى النية، يحتاج إلى النية، لأنه ليس صريحا، لأنه ليس صريحا. ولهذا أورد البخاري رحمه الله حديث بريرة يبين أن الحكم حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت في بريرة أن الحكم إنه للمعتق، وأن ما قيل فيه سائبة وأنه يكون ولاؤه لمن يشاء فهذا لا يعتبر في الإسلام. قد أكثر الإسلام هذا الذي كان في الجاهلية من التكذيب، أنه يكون يوالي من شاء ويكون ولاؤه لمن شاء، فالولاء مقبول على من أعتق، خاص من أعتق، خاص بصاحب النعمة التي أنعم بها، التي هي إنعام الكلب على عتيقه أو على عبده بالعهد، وكونه يحصل الحرية، فإن الولاء يكون خاص به لا يتعداه إلى غيره، ولا يجعل الأمر إلى العتيق، يعني يوالي من شاء، بل هذا أمر ثابت، أمر لازم لا يتعدى المعتق إلى غيره، لأنه كالنجس. وفي الحديث وفي هذا الحديث أن بريرة حجرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، يعني مع زوجها ما كنت معه، أي يعني ما بقيت معه زوجة لو أعطيت كذا وكذا، يعني إشارة إلى أنها لا تريده ولا ترغبه ولا واقية ما أعطيه، لو أعطيت ما أعطيه من الدنيا فإنها لا تكون معه ولا ترغب أن تكون معه، بل ترغب مفارقته والابتعاد عنه.
قال باب اسم من تبرأ من مواليه.